بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل قراءة الدبر والمرجان في متفق عليه الشيخان البخاري ومسلم كتاب الصيام. كنا وقفنا عند باب فضل السحور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت حدثهم أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. وفيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، هذا الباب في بيان فضيلة السحور وأنه من السنن المتعلقة بالصيام. فإذا أراد أن يصوم المسلم فإنه يتأكد عليه السحور، والسحور يدخل فيه قليل الطعام ويدخل فيه كثير الطعام. الشاهد أنه يأكل قبل أن يصوم، فهذا ينطبق عليه اسم السحور. السحور له أحكام وصفات وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل. يقول في الحديث الأول: حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. وقوله تسحروا هنا الأمر للاستحباب وتأكيد الاستحباب وتأكيد السنية لهذا الأمر، وكونه مؤكدا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل له بأن جعله ماذا؟ مباركا وسببا للبركة. وذكر أهل العلم جملة من الأشياء التي يدخل فيها أو تدخل البركة في السحور. من هذه الأمور أولا أن به التقوي على الصيام، وهذا من بركة السحور. الثاني أن فيه تطبيق للسنة، وهذه بركة أيضا للسحور. والثالث أن فيه أو يقترن به ذكر الله سبحانه وتعالى وأداء الطاعات في ذلك الوقت حين تأخير السحور، حين يستيقظ المسلم من السحور فيذكر الله عز وجل ويقرأ بعده القرآن، فهذا كله من بركة السحور. وكذلك من بركاته أن فيه الرفق بالنفس، فيه الرفق بالنفس وعدم الشدة على النفس، لأنه يسهل عليه الصيام بعد ذلك، وإلى غير ذلك من الأوجه التي تكون محل بركة في هذا السحور. والسحور له فضائل كثيرة، من فضائله أنه من خصائص هذه الأمة. السحور خصت به هذه الأمة دون الأمم التي قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسحور من سننه أنه يؤخر إلى قبيل أذان الفجر، بمعنى أنه كلما أخرته كلما ازددت تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن زيد بن ثابت تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كم بينهما؟ ثم قاموا إلى الصلاة. كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. 50 آية بمعنى الآيات الوسط من القرآن، ليست الآيات الصغيرة ولا الآيات الطويلة، وإنما آيات الوسطى من القرآن قدر 50 أو 60. وهذه المدة ليس بين الأذان وبين السحور، وإنما بين السحور وإقام الصلاة. مقدار هذه المدة بين السحور وبين إقام الصلاة مقدار هذه المدة، فهذا يدل على أنهم أخروا السحور إلى قبيل ماذا؟ أذان الفجر، إلى قبيل أذان الفجر. ثم قال في حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا أيضا من السنن، كما أنه يستحب تأخير السحور كذلك يستحب تعجيل الفطر. وهذه كان يعني من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس أنه كان يفطر قبل الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل الصلاة فهذا أقرب إلى تطبيق السنة، أن يكون الفطور ماذا؟ قبل أداء الصلاة، يكون يعني يفطر المسلم وينتهي من فطوره. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من بركات الفطور وتعجيله أنه يحصل به ما لا الخير للناس، فهذا يعطينا فائدة أن المسلم لا يتهاون حتى بماذا؟ بالسنن. المسلم لا يتهاون بالسنن لأن فيها خير عليه وعلى مجتمعه. وهذا أمثلته كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا في الصلاة فتختلف ماذا؟ قلوبكم. كذلك قال يعني: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فهذا من أسباب الخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالمحافظة على السنن فيها ثبوت الخير للناس وللمجتمع وللأفراد، وفيها ظهور الدين دين الله ودين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في المحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الباب فيه بيان أنه يتأكد على المسلم السحور، وأنه يسن له تأخيره قدر الإمكان، وكذلك يستحب للمسلم تعجيل الفطر، وأنه يفطر كذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة أولا بالرطب، ثم بعد ذلك بماذا؟ بالتمر، ثم إن لم يجد حسوات من ماذا؟ من ماء. فإذا على المسلم أو من السنة أنه أول ما يصل إلى جوفك ويدخل فيه ماذا؟ التمر أو الرطب أو الماء. بعض الناس إذا جاء وأفطر يكون مثلا يأخذ التمر أولا ثم ينظره في فمه ويشرب اللبن معه، ثم يذهب اللبن قبل ماذا؟ قبل التمر. هذا في الغالب أن الشراب يدخل إلى الجوف قبل الطعام، فهذا بدأ بإفطاره بماذا؟ باللبن، ولم يبدأ بإفطاره بالتمر. فينتبه لهذا، بمعنى أنك تأخذ أولا تمرة ثم تأكلها حتى تصل إلى جوفك، بهذا تكون قد طبقت السنة. وكذلك في الرطب، ثم إن لم تجد الماء ثم بعد ذلك تنتقل إلى بقية الطعام، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة كما يقول عمرو بن ميمون من التابعين يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم ماذا؟ سحورا، أبطأهم سحورا. وجاء في حديث أبي سعيد أن الملائكة تصلي على المتسحرين، ومعنى الصلاة من الملائكة الدعاء لهم والاستغفار. السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. وهذا يدل على أن السحور يدخل فيه القليل وماذا؟ والكثير. قال: فإن الله وملائكته يصلون على من؟ على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم.
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وفيه حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفيه حديث ابن بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
نعم، هذا في بيان متى يحل الإفطار للصائم. كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يجب عليه الإمساك إذا جاء وقت ماذا؟ الفجر الصائم. وهنا يبدأ وقت الفطر بذهاب قرص الشمس، بمغيب الشمس، بمجرد مغيب الشمس بغروبها، فهذا بدأ به وقت الإفطار، بدأ به وقت الإفطار. كما قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. العبرة بقوله وغربت ماذا؟ الشمس. يعني ليس العبرة في الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار من الليل والنهار هذا علامة على قرب مغيب الشمس، وإنما العبرة والوقت المحدد هو ذهاب قرص الشمس واختفائه. بمجرد اختفاء قرص الشمس فإنه يحل للمسلم أو للصائم أن يفطر. وقوله فقد أفطر الصائم أي حل له أن يفطر، حل له أن يفطر. وجاء في حديث أبي أوفى ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. وقوله في سفر هذا يدل على جواز الصيام في ماذا؟ في السفر، وهذا سيأتي له باب مستقل. قوله لرجل: انزل فاجدح لي. المجدح هو عود مجنح، يعني عود يستخدم لخلط الماء باللبن أو لخلط الماء بشيء آخر، يعني يستخدم يصاب به، هذا يسمى المجدح. فقوله هنا انزل اجدح لي أي اخلط الماء باللبن أو اخلط السويق بالماء، حركه أي يصنع هذا الطعام بخلطه مع بعض. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، الشمس. ليس المقصود بالشمس هو ظهور وبروز الشمس، وإنما قصد هذا الرجل أنه يعني إضاءة الشمس لا زالت موجودة والنهار لا زال باقيا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيجدح له، أن يخلط له الشراب. ثم لما نزل هذا الرجل وجدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بيده أي أشار بيده: إذا ذهب الليل أو أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا كما قلنا يرجع إلى قضية أن العبرة بماذا؟ بغروب الشمس، عبرة بغروب الشمس. هنا يذكر بعض الفقهاء مسألة، وهي أنه إذا لم يجد شيئا يفطر عليه، بعضهم يقول يعني يمص إصبعه أو يعني يمص إصبعه أو ذكر بعض الأشياء، لكن الشاهد الصحيح أن هذا ليس له أصل، وإنما إذا أراد أن يفطر فالنية تكفيه في ماذا؟ في الإفطار. إذا ما وجد شيئا ينوي الإفطار، وهذا يكون قد أفطر من صيامه، فالنية تكفيه. أما إلزامه بفعل هذا الأمر فهذا ليس عليه أصل، وإن ذكره بعض الفقهاء. نعم.
باب النهي عن الوصال في الصوم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا تكلفوا من العمل ما تطيقون. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بي الشهر ولو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني.
نعم، هذا الباب في بيان حكم الوصال في الصوم، والمقصود بالوصال أنه يصوم نهاره ثم إذا جاء وقت الإفطار لا يفطر، يكمل صيامه، يكمل الصيام. فقد يكمل صيامه يوم، يصوم اليوم ويصوم الليل، ثم يقرنه بالنهار الآخر فيصوم يوم أو يومين من غير إفطار إطلاقا. ما حكم هذا الفعل؟ إذا تدبرنا هذه الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يواصل، يحصل منه الوصال. ثم إنه أيضا تدل هذه الأحاديث على وجود النهي عن ماذا؟ عن الوصال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يواصل. ثم أيضا ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبوا أن يطيعوا واصل ماذا بهم. إذا حصل الوصال من الصحابة أو ما حصل؟ حصل الوصال من الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما توجيه هذه الأفعال؟ هذا خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاث. القول الأول قالوا أن الوصال جائز إلى السحر، يجوز الوصال إلى متى؟ إلى متى؟ إلى السحر، لكن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الفطر، تحقيقا لتعجيل الفطر. وقالوا الوصال يكره إذا كان أكثر من يوم وليلة، يكره الوصال إذا كان أكثر من يوم وليلة، بمعنى أنه إذا واصل يوما وليلة ثم قرنه بالنهار الآخر فهذا فعل المكروه. لكن إذا واصل إلى السحر، إلى وقت السحور، معنى أنه ما أكل شيء إلى أن وصل ماذا؟ وقت السحور. قالوا هذا جائز، هذا الفعل ماذا؟ جائز. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، وأيضا رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إنه أعدل الأقوال. طبعا هؤلاء استدلوا بالجمع بين قضية وصال الصحابة وقضية ماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وأيضا استدلوا بحديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فإلى السحر. إذن جاء حديث النص إلى قضية ماذا؟ أنه يواصل إلى السحر، قال: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا حديث رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول يجوز الوصال إلى متى؟ إلى السحر. القول الثاني قالوا أنه يجوز الوصال مطلقا مع القدرة، بمعنى أن الإنسان يواصل على حسب ماذا؟ قدرته. استطاع أن يواصل يوم أو يومين هذا له في حقه جائز. هذا ذهب إليه طائفة من السلف، منهم ابن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء، وهؤلاء استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة المذكور عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واصل بهم يوم ثم يوم حتى جاء الهلال. يعني كان النهي في هذا الحديث قبل رمضان بيومين، فواصل بهم اليوم الأول واليوم الثاني، ولو كان في يوم ثالث واصل بهم. إذن الحكم في هذه المسألة أن الوصال جائز إلى بحسب ماذا؟ القدرة، حسب القدرة. القول الثالث وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أن الوصال محرم، وأن النهي هنا للتحريم، نهي للتحريم، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الوصال. قال لا تواصلوا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وأجابوا عن قضية وصال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاص به، وأجابوا عن قضية أنه واصل بالصحابة على هذا الوصال من باب التنكيل بهم لأنهم ماذا؟ حصل منهم عدم أو حصل منهم مخالفة في هذا الباب. لذلك جاء في الرواية الأخرى لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا. فإذا هذا هو قول جمهور العلماء أن الوصال محرم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن الوصال إن كان فيه ضرر فهو على قول من؟ الجمهور، وإن كان يستطيعه فيجوز لكن مع الكراهة، هو مكروه، بمعنى أنه إن لم يكن قادرا وقع في الإثم، وإن لم يكن وإن كان قادرا فقد فعل مكروها من المكروهات. ولا شك أن المسلم كما ذكرنا في مضى أن السنة في ماذا؟ تعجيل الفطر، في يعجل الفطر ولا يفعل هذا الأمر. نقف مع بعض المسائل في هذا الحديث أو بعض الألفاظ. قوله صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أظل أطعم وأسقى. قال أهل العلم معنى ذلك ليس الطعام والشراب الحقيقي، لأنه لو كان طعاما وشرابا حقيقيا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مواصلا، لم يكن وصالا، لأنه قال، وأيضا في الرواية الأخرى قال أظل يطعمني ربي يسقيني، وأظل هنا محمولة على النهار، فكيف يكون صائما وربه يطعمه ويسقيه؟ وجهوا هذا الحديث أو بيّنوا معناه كما بيّنه ابن القيم رحمه الله تعالى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لطاعته لربه ولشدة معرفته بالله سبحانه وتعالى أنه يستغني ذكره، يستغني قلبه بذكر الله عز وجل عن ماذا؟ عن الطعام وعن الشراب، يستغني بذكره وانشغال قلبه بالله عز وجل عن ماذا؟ عن الزهد، فيعطيه الله عز وجل قوة الطاعم الشارع، وليس معناه الإطعام والشراب الحقيقي، وإنما تكون عنده قوة الطاعم الشارع بسبب قوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فقالوا غذاء الروح يكفي عن غذاء ماذا؟ البدن والجسد. هذا هو توجيه أهل العلم. قوله في الحديث فاكلفوا من العمل ما تطيقون، قوله فاكلفوا معناه خذوا وتحملوا ما تطيقون من العمل، وهذا يرجع إلى الأصل العام في الشريعة وهو قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت، أن الإنسان لا يعمل عملا إلا بحسب ما يستطيع. وأيضا في الحديث الآخر فيه النهي عن التشدد في الدين والغلو فيه، وذلك في قوله ماذا؟ لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، وهذا فيه جواز ماذا؟ عقوبة المتعمقين في الدين الذين يغلون فيه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه الشدة أحيانا، وهذه قد يحتاج بها الدعوة إلى الله، شدة أحيانا في النصح، شدة أحيانا في النصح، فإن النصح راجع إلى الحكمة، أحيانا يحتاج فيه الداعي إلى اللين، وأحيانا يحتاج فيه الداعي إلى ماذا؟ إلى الشدة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية أحيانا الوسخ يكون يسيرا بمعرفة يزيله التنظيف السهل، وأحيانا يكون شديدا فلا يزال إلا بماذا؟ إلا بشدة التنظيف. فيخطئ من يظن أن الحكمة هي الدين فقط. بعضهم تجد يقول ليس هناك شدة في الدين أو في النصح أو في الدعوة، بل لا بد أن تكون كلها دين وكلها رفق. هذا خطأ. إنما الحكمة ووضع الشيء في موضعه. فأحيانا تضع الدين في موضعه، وأحيانا تضع الشدة في ماذا؟ في موضعه. يأتون ويحتجون بقوله تعالى في مخاطبة موسى بفرعون، قال له ماذا؟ قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا في بداية نصحه لفرعون لما استكبر وعاند، قال وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. هذه شدة أو ليست بشدة؟ هذا ليس قول لين بل فيه شدة. فهذا موطن وهذا موطن. يذكرون هذه الآية ولا يذكرون الآيات الأخرى، إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. نعم.
باب بيان أن القول في الصوم ليست محرمة على من لم تحدد شهوته. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإبنه.
نعم. هذا الباب في مسألة الصائم إذا قبل أو باشر امرأته، هل هذا من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ الباب هنا باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. هذا قول من أقوال الفقهاء في هذه المسألة. فإذا هذه المسألة أيضا فيها خلاف واسع بين أهل العلم. والصحيح أو الأقوال فيها القول الأول ما ذكره المؤلف. فإذا القول الأول أن القبلة المباشرة، طبعا هذا الخلاف فيما بين الفقهاء إذا قبل ولم وباشر ولم يحصل منه ماذا؟ إنزال. مقصود به إنزال المني. إن لم يحصل به إنزال المني، إن حصل إنزال المني فهذا جمهور العلماء على أنه يفطر. وهذه مسألة أخرى أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الخلاف الآن في قضية أنه حصل منه ماذا؟ القبلة ولم يحصل منه الإنزال أو المباشرة من غير إنزال. فهذا الخلاف، القول الأول قالوا أن القبلة لمن لا تحرك شهوته خلاف الأولى، يعني لا ينبغي للمسلم أن يفعل، الصائم أن يفعل، ليست مكروهة وإنما خلاف الأولى، يعني أفضل له أن لا يفعل هذا الفعل. فأما من كانت القبلة تحرك شهوته فهي ماذا؟ حرام. قالوا أن القبلة حرام عليه وفي حقه. فهذا هو القول الأول وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا التبويب هو نفس القول الأول وهو تبويب النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم، والنووي مشهور أنه من الشافعي. القول الثاني قالوا أن القبلة للصائم مباحة مطلقة، فلا أثر لها على ماذا؟ على الصيام. لا أثر لها على الصيام مطلقا، فهي جائزة للصائم. طبعا يستدلون بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وقبل بعض أزواجه وكان يباشر وهو صائم. وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين، وأيضا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق والظاهرية، قالوا بهذا القول أن القبلة جائزة مباحة مطلقة. القول الثالث قالوا القبلة مكروهة مطلقة، تكره للصائم القبلة. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الرابع وهو الصحيح إن شاء الله أن القبلة للشاب مكروهة، وأما للشيخ الكبير فهي جائزة ليست بمكروهة. والحكم هنا معلق ليس بقضية العمر تحديدا، وإنما مقيدة بمن يخاف على نفسه أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى أكبر من ذلك وهو الجماع. فإن كان الإنسان يخاف على نفسه الولوج في الجماع، هنا القبلة في حقه ماذا؟ مكروهة. وإن لم يخف على نفسه فالقبلة في حقه ماذا؟ جائزة، ليس فيه شيء. طبعا الكلام كله عن الحكم، هل هو جائز أم محرم، ليس الكلام عن قضية الإفطار. يعني حتى من قال أنها محرمة لا نقول أنه إذا قبل أفطر، بل من باب الخوف عليه أن يدخل في الكفارة الكبرى، هو المحرم الكبير في الصيام هو الجماع. فإذا هذا القول وهو رواية عن الإمام مالك، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا رجحه شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني علماء المعاصرين على هذا القول، بل قالوا حتى لو حصل منه مذي، الماء الذي يخرج بشهوة من الرجل أو المرأة، حتى لو حصل منه هذا الأمر فإنه لا يكون من ماذا؟ من المفطرات، لا يكون من المفطرات. فإذا الإنسان أو الصائم إن لم يخف على نفسه أو كان يأمر نفسه ألا يقع في الجماع فإنه يجوز له التقبيل والمباشرة، وإن خاف على نفسه فإنه يكره له هذا الأمر ويبتعد حتى لا يقع في تقع عليه الكفارة الكبرى، وهي ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ما الدليل على قول أو على ترجيح هذا القول وأن هذا القول أقوى الأقوال؟ ترجيحه أولا لحديث عائشة في قولها ماذا؟ كان يقبل ويباشر وهو صائم. إذن جائز أو ليس بجائز؟ جائز. متى يكره؟ في قوله وكان أملككم لإربه، أي لشهوته أو لنفسه. فقولها وكان أملككم لنفسه يدل على أن الإنسان الذي لا يملك نفسه يكره في حقه ماذا؟ هذا الفعل، يكره في حقه هذا الفعل. وأيضا مما يدل عليه ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث رواه الإمام أحمد الطبراني وصححه الشيخ الألباني، أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ فقال لا. فجاء شيخ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل وأنا صائم؟ فقال نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الشيخ يملك نفسه، إن الشيخ يملك نفسه. فإذا هذا من مرجحات هذا القول، أنه العلة فيه ترجع إلى قضية إمساك النفس، فإن خاف على نفسه فالأولى أن يبتعد، وإن لم يخف فهذا من باب أو هذا أمر جائز. هنا فائدة وهي بيان حياة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها يعني سئلت عن قضية التقبيل فأخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، وهي أيضا تقصد أنها صاحبة القصة، ذلك كنت أنا فقالت كان يقبل ويباشر وهو صائم، قالت كان يقبل بعض أزواجه، ثم ضحكت، وضحكها هنا يعني وجهها بعض عن العلم توجيهات، منها أنها عجبت بعد ذلك من نفسها كيف أنها حكت هذا الأمر، وهي يعني وهذا من الأمور التي يكون فيه حياة للمرأة، لكن من باب الضرورة وهو نقل هذا الحكم الشرعي حكته رضي الله تعالى عنها. أو قال إن قيل أنها ضحكت بناء على أنها هي صاحبة هذه القصة، فضحكت سرورا بمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم وإنها إحدى أزواجه. نعم. طبعا المسألة الأخرى التي ذكرنا وهي أنه إذا قبل وباشر وحصل منه ماذا؟ نزول المني. هذه أيضا خلافية بين أهل العلم، لكن الخلاف فيها أقل من الخلاف في المسألة الأولى. يعني جمهور العلماء على ماذا؟ على أنه إن نزل المني بمباشرة أو استمناء يعني بفعل نفسه أو بنظر فإنه يحصل منه الإفطار ويجب عليه القضاء. ذهب بعض العلماء وهو الظاهرية أو الظاهرية، وأيضا رجحه الإمام البخاري، رجحه ابن خزيمة، فهو قول بعض العلماء، أيضا رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه وإن حصل منه ماذا نزول ملي فإنه جائز ولا يحصل فيه، يعني ليس من نواقض أو ليس من مفطرات في الصيام. لكن الأولى المسلم أن يحتاط لنفسه، خصوصا أنه قول جمهور العلماء، استدل جمهور العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، قال يدع ماذا طعامه وشرابه وشهوته لأجل، طبعا يريدون عليه إرادات كثيرة، ليس هناك دليل صريح واضح في كونه من المفطرات، لكن استدلوا بهذه العمومات، أنه يدع شهوته. قال ما معنى شهوته؟ قالوا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في بضع أحدكم، قال صدقة، فقال الصحابة أيأتي أحدنا ماذا شهوته؟ فقال يطلق على الشهوة والمقصود بها الإنزال، فقالوا أن هذا يدل على أن نزول المني من المفطرات، نزول المني من المفطرات. نعم.
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم.
نعم، هذه المسألة أيضا في حكم آخر أو في مسألة أخرى مسألة الصيام، وهو في من أدركه الفجر وهو جنب. وصورة هذه المسألة أن رجلا جامع أهله ثم لم يغتسل وأذن عليه ماذا أذان الفجر الأول، فإذا دخل وقت الأذان وهو ماذا جنب، دخل عليه وقت الأذان وهو جنب. فهنا من هذا الحديث يظهر أن عائشة وأم سلمة يفتيان بماذا؟ أنه يتم صومه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أفتى في هذا الحديث على أنه ماذا؟ وأيضا رواه عن الفضل بن عباس أنه يفطر، يعني يقضي مكان هذا اليوم مكان كما قال، أو يوم كما قال أيضا ورد عنه أنه قال من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، أي أنه فسد صيام. واضح الصورة. ويدخل أيضا في هذه المسألة قضية من احتلم أو من أجنب وهو صائم من غير إرادته، نام فأجنب فاستيقظ وهو جنب، هل يتم صومه أو لا يتم صومه؟ هل هذا من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ هذا بخلاف المسألة الأولى التي ذكرناه، وهو أنه نزل المني بفعل نفسه، أما هذا فنزل منه المني بغير إرادته وهو نائم، أو أنه أدركه الفجر وهو جنب. لا شك أن الصحيح في هذه المسألة، وهو يعتبر كالإجماع بين العلماء استقروا عليه بعد ذلك، وهو أنه من أدركه الفجر وهو جنب فيتم صومه وليس عليه شيء، فيتم صومه وليس عليه شيء. يدل على ذلك قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين. إذن أجاز المباشرة وهي الجماع حتى ماذا يتبين الفجر، يعني أنه يجوز للإنسان أن يجامع حتى إذا جاء وقت الفجر فإنه لا يجوز له الجماع. فانتهاء الجماع بوقت الفجر معناه أنه يدخل عليه الفجر وهو ماذا؟ وهو جنب. هذا مفاد الآية. وأيضا يدل عليه حديث عائشة وهو صريح لذو عائشة وأم سلمة قال كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يغتسل ويصوم يعني يغتسل ويذهب إلى صلاة الفجر ويتم صومه ولا شيء عليه في ذلك. إذا نظرنا إلى قول أبي هريرة، طبعا القصة هذه خلاصتها أن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يخبر مروان وكان مأوالا على المدينة أن عائشة أم سلمة حكت هذه المسألة وهذه الصورة، فقال مروان أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، لأن أبا هريرة كان يفتي بماذا؟ لأنه لا يسمع. قال أقسمت عليك أن تذهب لأبي هريرة وتخبره هذا الحديث. فكان عبد الرحمن كره ذلك لمكانة أبي هريرة ومكانة الصحابة عند التابعين، فكره هذا الأمر، لكن أقسم عليه هذا الوالي، فقال فأدركه في أرض له في ذي الحليفة أي في ميقات المدينة، فقال له إني ذاكر لك أمر، لولا أن مروان أقسم علي، هذا من باب الأدب في مخاطبة العلماء مخاطبة أهل الفضل، فقال فذكر له قول عائشة وقول موسى، فبين أبو هريرة أن مستنده أيضا ليس من عند نفسه وإنما من قول من؟ الفضل بن عباس، وفضل بن عباس قال أعلم مني برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يسمعها من الرسول وإنما سمعها من الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أسامة بن زيد عند النسائي حكى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصوم، أسامة بن زيد والفضل بن عباس، وأيضا أفتى به أبو هريرة. بالنسبة لأبي هريرة لما سمع حديث عائشة وأم سلمة رجع عن قوله، ورجوعه ثابت في صحيح مسلم، قال هما أعلم، يعني عائشة وأم سلمة قال هما أعلم بذلك ورجع عن قوله. فإذا أبو هريرة رجع عن قوله، لذلك قالوا أن المسألة أصبحت بعد ذلك كالإجماع، قال بها جماهير الصحابة وجماهير التابعين وجماهير الأمصار أجمعوا على حكم هذه المسألة. ما توجيه حديث من؟ الفضل وأسامة بن زيد. وجهه العلماء ثلاثة توجيهات، وجهوه على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه محمول على الإرشاد للأفضل، بمعنى أن الأفضل للإنسان إذا أدركه أنه لا يصوم. الأمر الثاني أنه محمول على من أدركه الفجر ولا زال في الجماع. من أدركه الفجر وهو مجامع، يعني من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم، معناها أن من أدركه الفجر وهو جامع فلا يصوم. وهذه مسألة ذكرناها فيما مضى، هذا لا يصوم إذا كان عالما بماذا؟ بدخول الوقت، عالما بأنه من المفطرات. وقالوا أيضا الوجه الثالث وهو جواب ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو أحسن ما يعني توجيهات، أن هذا كان في بداية الأمر ثم نسخ الحكم، كان في بداية الأمر أنه يفطر ولا يصوم ثم نسخ هذا الحكم فجاء بعد ذلك فعل عائشة وأم سلمة ولم يعلمه أبو هريرة، لم يعلم النسخ، ثم تبين له بعد ذلك النسخ فتراجع عن قوله. وهذا يقوله ابن المنذر، وقال وهذا أحسن التوجيهات، وهذا أحسن ما سمعت فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجب ما تحرز رقبة،
يعني يقول عن نفسه إني هلكت وإني آخر القوم، يعني ذم نفسه لأنه فعل هذا الأمر ما وقع على امرأته في رمضان. نعم.
قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد معكم تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب، قال أطعم هذا عنه. قال على أحوج منا، ما بين بابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة هذا الحديث ما أدري ما فعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام؟ قال فكلوه.
نعم. إذا هذا الباب في مسألة هذا المفطر من المفطرات، وهو بالإجماع من المفطرات، وهو جماع الرجل لزوجته. وقلنا هذا لا بد فيه أن يكون ماذا؟ عالما بالوقت وعالما بماذا؟ بالحكم. فإن كان جاهلا بدخول الإمساك أو كان ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح، أو كان جاهلا بأنه من المفطرات فهذا لا شيء عليه على الصحيح. فإذا الحكم هنا على المتعمد ماذا؟ الذاكر العالم، مثل ما ذكرنا في شروط المفطرات. ويدل على أن هذا الرجل عامد عالم بالحكم أنه ذم نفسه في بداية ماذا؟ السؤال. قال يا رسول الله هلكت، يعني يعرف أن هذا الأمر من المهلكات. يا رسول الله احترقت، يعرف أن هذا الأمر من ماذا؟ من المهلكات. قال إن أخر القوم، أي أنني أنا آخر القوم، لأنه يعرف أن هذا الأمر لا يجوز فعله في رمضان. وأيضا هذه المسألة وهذا الحكم مختص في من أتى أهله في نهار رمضان وليس في نهار الصيام، بمعنى أنه لو أتى امرأته في قضائه لرمضان نقول هنا الحكم أنه يفسد هذا اليوم ولا نقول عليه الكفارة. إذا الكفارة ثبتت حرمة لماذا؟ لشهر رمضان، حرمة لنهار رمضان. فإذا رجل أتى امرأته وهو يصوم الاثنين أو الخميس هنا فسد صيامه، أو كان يصوم صياما واجبا كنذر أو قضاء فإنه يفسد صيامه. أما الكفارة فمتعلقة بماذا؟ بنهار رمضان، متعلقة بنهار رمضان. هذه المسألة أيضا تحتها مسائل. الأولى، ما الذي يجب على من أتى أهله في نهار رمضان؟ ما الذي يجب على من أتى أهله في نهار رمضان؟ دل الحديث على أنه يجب عليه أمور، يعني روايات الحديث دلت عليه على أو دلت على أنه يجب عليه أمور. الأمر الأول التوبة، لأنه فعل هذا الأمر وهو من المحرمات في نهار رمضان، ذلك قال الرجل هلكت لأنه من المحرمات. الأمر الثاني أنه يجب عليه القضاء، بمعنى أنه يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر. ودليل ذلك ورد في إحدى الروايات أنه قال اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. وهذه اللفظة لم ترد في البخاري ولا في مسلم، إنما وردت في السنن. قال اقضي يوما مكانه، هذه اللفظة صححها ابن حجر في الفتح، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى وجوب القضاء لضعف هذه الرواية، واحتج بضعف هذه الرواية بأنه لم أو بعدول الإمام البخاري ومسلم عن ذكر هذه اللفظة، وهذا لا يدل على ضعف اللفظة لأنها قد تكون ليست على شرط البخاري ومسلم من الصحة لكنها تكون صحيحة دون ذلك. فالصحيح والله أعلم أنها صحيحة، ويقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره. الأمر الثالث مما يجب عليه الكفارة، والكفارة على الترتيب لا على التخيير، بمعنى أنه أولا يحرر رقبة، يبحث عن رقبة مؤمنة فيحررها، وهذا نادر الوجود الآن. الأمر الثاني لم يجد، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ومعنى متتابعين أي أنه لا يفصل بينهما بإفطار إلا لعذر، فالإفطار لعذر لا يقطع التتابع، الإفطار لعذر لا يقطع التتابع. مثل ماذا؟ مثل حريض المرأة، مثل رجل مرض. طبعا لا بد أن يكون احتاط الإنسان لهذه الكفارة لأنه يكون مرض من الأمراض التي تجعله ماذا؟ يكون عذرا للإفطار. أو سافر سفرا وفيه مشقة عليه في الصيام ولا يستطيع، من كان يستطيع الصيام ينقطع به التتابع، فهنا لا بد أن يتابع، بمعنى يحسب شهرين متتابعين ويصومهما جميعا. فإن لم يستطع لا يجوز له الانتقال للكفارة أو للإطعام، وهو قادر على ماذا؟ على الصيام. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعمه نصف صاع، نصف صاع وهو قدر بأنه يعني كيلو ونصف تقريبا من الطعام، يطعم 60 مسكينا، بهذا تكون تمت كفارته. هذه الكفارة الشديدة الغليظة يدل على شدة حرمة ماذا؟ هذا الفعل في نهار رمضان. الأمر الرابع مما يجب عليه أنه يمسك، يكمل الإنسان، لا يقول أنه جاء أهلا ثم بعد ذلك يبدأ يأكل ويشرب، لا، بل يجب عليه الإمساك ويتم الإمساك لأنه فعل هذا الفعل من غير عذر، أفطر من غير عذر، فيتم إمساكه ولا يكسب له هذا اليوم، لا يكسب له هذا اليوم. ورد خلاف بين العلماء في قضية الترتيب، هل يجب الترتيب أو أن المسألة على التخيير، يعني ممكن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام وهو قادر على الصيام، ذهب إليه بعض الفقهاء، لكن الصحيح أن أكثر الروايات على ماذا؟ على الترتيب. وذكر ابن القيم رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود تهذيب السنن، ذكر 6 أوجه فيها ترجيح الروايات الترتيب على روايات ماذا؟ التخيير. 6 أوجه فيها ترجيح الروايات الترتيب على روايات التخيير، ترتيب على التخيير. من المسائل في هذه أو في هذه الأحاديث أن إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث، وهذا ما ذكره في الباب، بمعنى أن رجل ليس عنده مال يشتري يعتق رقبة، وليس عنده رقاب، فقير ولا يستطيع الصيام، معذور مريض مثلا ولا يستطيع الصيام، ما الذي يجب عليه؟ فهنا وقع خلاف بين العلماء. على قولهم الشافعية يرون مثل ما ذكر النووي أنها تبقى في ماذا؟ في ذمته ولا تزول عنه حتى يملك مالا فيتصدق به. جمهور العلماء على أنها تسقط عنه ويتصدق بأي شيء يأتيه، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنها تبقى في ذمته، إنما أمره بأن يتصدق بأي شيء. لذلك قال هذا الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعرق فيه تمر. العرق يعني سلة أو شيء يوضع فيه الطعام يسع 15 صاعا، يعني شيء كبير يسع 15 صاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم هذا، أي أعطي هذا للفقراء، تصدق به عن فعلتك. فقال هذا الرجل ليس في المدينة أفقر من أهلي. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال أطعم هذا أهلك وتصدق به على أهلك. وأيضا ورد في الحديث الآخر أتاه ناس إنسان يسوق حمارا ومعه طعام، تصدق بالطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به، فأطعمه لأهله فأكلوه، طعمه لأهله فأكلوه. لكن الإنسان يجب عليه أولا أن يتحرى أداء هذه الكفارة، وتبقى في ذمته ما دام ماذا؟ مستطيعا للصيام، أو ما دام مالكا أو عنده قدرة على الإطعام، فتبقى هذه الكفارة في ذمته، تبقى هذه الكفارة في ذمته. من المسائل أيضا، وهي مسألة خلافية بين العلماء، وهي هل المرأة تجب عليها الكفارة مثل الرجل أو لا؟ هل المرأة تجب عليها الكفارة مثل الرجل أو أنها خاصة بالرجل فقط؟ هذه المسألة لها حالتين. الحالة الأولى إذا كانت المرأة مكرهة أو جاهلة بالحكم، فنقول هنا الحكم ماذا؟ ليس عليها كفارة، تبقى كفارة على من؟ على الزوج. هذا لا خلاف فيه، أنها إن كانت مكرهة أو غير مطاوعة، يعني اعترضت وحاولت لكنه فعل أو جاءت أهله، فهنا نقول كفارة على الرجل دون المرأة. الخلاف في قضية أن المرأة إن كانت عالمة ومطاوعة للرجل هل تجب عليها الكفارة أو لا تجب عليها الكفارة؟ جمهور العلماء على أنها حكمها حكم الرجل، تجب عليها الكفارة، القضاء والكفارة مثل ما يجب على من؟ مثل ما يجب على الرجل، يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة. وهذا قول جمهور العلماء، يرجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين على هذا القول، أنها واجبة على المرأة كوجوبها على الرجل. قالوا لأن أصل الأحكام وإن كانت للرجال فالأصل ماذا؟ العموم، إلا إذا ورد مخصص أن هذا فقط للرجال، وهنا لم يرد مخصص. وإنما استدل القول الآخر، قالوا أنها لا يجب عليها، وهذا قول الشافعية، قالوا أنه لا يجب عليها الكفارة، لا يجب عليها الكفارة، لأن الكفارة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة عليه، ولم يذكر شيئا عن المرأة، لم يذكر شيئا عن المرأة. قالوا إن يعني الجمهور أجاب فقالوا إن هذا محتمل، أن الرجل سأل فقط عن نفسه، محتمل أنه أن المرأة هذه لا تعرف هذا الحكم، محتمل أن الرجل أكرهها على هذا الفعل، لأنه نسب الهلاك فقط إلى نفسه، ولم ينسب الهلاك إلى نفسه وإلى امرأته. فقالوا بأن هذا يدل على أن الحكم فقط على الرجل دون المرأة. فهذا هو يعني هذه هي الأقوال في هذه المسألة. بعضهم يذكر أيضا مسألة أخرى، وهو أنه بعضهم يتحايل. ماذا يفعل؟ أولا يأكل، إذا أكل أصبح ماذا؟ مفطر. ثم بعد ذلك قال أنا أفطرت في نهار رمضان، فأتى أهله، هل هذا تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ هذه صورة أو ليست بصورة؟ صورة. فهذا الصحيح، طبعا فيها قولان أيضا، قالوا بعضهم أنها تجب وقال بعضهم أنها لا تجب. جمهور العلماء على أنها واجبة عليه، لأنه انتهك حرمة الشهر من غير ماذا؟ عذر. ولو قال أنني لا أريد أن أصوم، نقول عليك الكفارة، صمت أو لم تصم ما دمت انتهكت حرمة النهار فيجب عليه ماذا؟ الكفارة، تجب عليه الكفارة، لأن ذلك حتى يعني لا نفتح الباب لمن أراد أن يسقط عن نفسه الكفارة وأراد أن يتحايل يفعل هذا الفعل ويقول أنا سقطت عني الكفارة لأنني أصلا مفطر ولست بصائم، مفطر ولست بصائم. هذا قول جمهور العلماء، وأيضا يعني أيده ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه بعض المسائل المذكورة في هذه القضية، وهي قضية من أتى أهله في نهار رمضان. طبعا ليس على الصائم شيء إذا كان مفطرا لعذر صحيح هو وزوجته إن فعلوا هذا الفعل في نهار رمضان. صورته رجل مع امرأته سافر فأفطر جميعا، فنقول هناك أن كل لستم بصائم، فيجوز هذا الفعل في النهار رمضان ولو لم تكونا ماذا صائمين، لأنه حل لكما الفطر بعذر شرعي. إنما الكلام كله المسألة إذا لم يكن لديه عذرا شرعي. نعم.
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان وصام حتى بلغ الكني أفطر فأفطر الناس. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من الظل الصوم في السفر. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا ركابا وامتهنوا وعادوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وبه رواحه.
نعم، هذا هذه الأبواب الثلاث بقضية السفر في رمضان، هل يجوز له الفطر أم أنه يبقى على ماذا؟ على الصيام، وأيهما أفضل له الصوم أم الفطر؟ إذا تدبرنا هذه الأحاديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حصل منه ماذا؟ الصيام، كما جاء في حديث لم يكن صائم إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، أي أنه حصل منه ماذا؟ الصيام في السفر. ووجدنا حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان حتى بلغ الكبد أفطر، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر وفي رمضان ورد أنه ماذا أفطر. والصحابة أيضا ورد أنهم صاموا، صام بعضهم ورد أن بعضهم أفطر، وأيضا ورد أنه لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهنا هذه الأحوال من تدبرها في الأحاديث يظهر له أنه أولا أن السفر رخصة في ماذا؟ في الإفطار. السفر رخصة في الإفطار، بمعنى أنه يجوز له أن يصوم ويجوز له أنه يفطر، يجوز له أنه يصوم ويجوز له أن يفطر. الأمر الثاني مما ذكره قال في سفر غير معصية، وهذا الشرط يذكره العلماء في قضية أيضا ماذا؟ القصر والجمع، قضية السفر. قالوا أنه لا يقصر من سافر في معصية، لا يفطر من سافر في معصية، هذا قول جمهور العلماء، لكن هذا القول الله أعلم أنه ليس عليه دليل. لذلك ذهب أبو حنيفة وأيضا أيده ونصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا ليس عليه دليل، فتبقى الرخصة في محلها. الأمر الثالث في قضية السفر، قال إذا سافر مرحلتين فأكثر، وهذه مسألة فقهية أخرى، وهي متى يكون الرجل مسافر ومتى يكون غير مسافر. هذه الصواب فيها والله أعلم، والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره من العلماء أن الصواب فيها الرجوع إلى العرف، فإن كان هذا المكان يعتبر سفرا فتنطبق عليه أحكام السفر، وإن لم يكن عرفا سفرا فليس عليه أحكام السفر. وهذه مسألة أخرى خارج قضية الصيام. تبقى قضية أن الرجل يسافر فكما قلنا مخير بين الصيام والفطر، تبقى القضية الخلافية في أيهما أفضل، في أيهما أفضل، هل الأفضل في حقه الصيام أم الأفضل في حقه الفطر؟ نقول الأفضل هنا، وهو الصواب الصحيح، أن الأفضلية ترجع إلى حال الصائم، أن الأفضلية ترجع إلى حال الصائم أو إلى حال المسافر. فإن كان ليس عليه حرج ومشقة فالصيام أفضل. لماذا قلنا الصيام أفضل؟ لأنه أبرأ لذمته، هذا واحد، ولأن القضاء يشق على كثير من النفوس، يعني كثير من الناس يسهل عليه صيام شهر رمضان كله، لكن لما يأتي قضاء يوم أو يومين يتكاسل ويسهل، يكون ثقيلا على النفس لمن لم يعتد الصيام. فأبرأ للذمة أنه يصوم وينتهي من صيامه. فإن وجد مشقة فالأفضل له ماذا؟ الفطر، وهو أيضا كما قلنا مخير، يعني حتى الذي لا يجد مشقة يجوز له ماذا؟ الفطر، لأن الباب على التخيير. لكن إن وجد مشقة فهنا نقول أفضل، وإن لم نجد مشقة فهنا نقول ماذا؟ الصيام أفضل. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام في البر، الصيام في السفر من أعمال البر، ونحن نقول أن الصيام أفضل؟ هذا في تناقض أو لا؟ نعم، إذن نرجع إلى الحديث وننظر في قصته، نعرف أن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لمن كان عليه السفر ماذا؟ مشقة. لماذا؟ لأن رجلا خرج فرأى زحاما، قالوا رجل ظلل، يعني رجل متعب من الصيام، ظللوه عن الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، محمول على هذه الحال. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا فقالوا ماذا؟ رفض بعض الناس الإفطار وبقوا على صيامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة محمول على أنهم ليس عصيانا لأنهم صاموا، وإنما عصيان لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا أن الحكم في مسألة السفر يرجع إلى ماذا؟ إلى قضية الإفطار وعدم الإفطار، إلى قضية حال المسافر. إن وجد مشقة فالأفضل الفطر، إن لم يجد مشقة فالأفضل الصيام. ووجهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر إلى سبب ورود الحديث وهو وجود المشقة، لأن هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر احتج به الظاهرية، قالوا أن المسافر لا يجوز له الصيام، وقالوا أنه حتى وإن صام لا ينعقد أصلا صيام. طيب كيف تجمعون بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة، النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، هذا من الرد عليهم، أن هذا الحديث ورد في حال معينة وسبب معين، فمحمول على هذا، محمول على هذا الأمر. وأيضا مما يدل على ترجيح هذا القول ما جاء في قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري قال: كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. كانوا يرون أن، يعني الصحابة كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. إذن الحسن راجع إلى ماذا؟ إلى القوة وإلى الضعف، إلى حال المساعدة، إلى حال المساعدة. وأيضا يدل على ترجيح هذا القول حديث أبي حمزة الأسلمي في الباب الذي يليه، قال أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ كان كثير الصيام. قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهذا يدل على أن الباب للتخيير، باب للتخيير، والأفضلية راجعة إلى وجود المشقة أو عدمها. إن استوى عنده الأمران على أنه يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يفطر، نقول له الأفضل كذلك ماذا؟ الصيام، لأنه خبر للذمة، لأنه أبرم للذمة. وهذا الترجيح هو قول جماهير العلماء، جماهير العلماء على هذا القول، وهو أنه راجع إلى الأفضلية في حق المسافر. قال: كنا نسافر مع المسلم فلم يعيب الصائم على المفطر، وعلى ولا المفطر على الصائم. فهنا لا ينبغي للمسلم أن يعيب على المفطرين في السفر إذا عرف أنهم ماذا؟ مفطرين. لكن ينبه الشيخ ابن عثيمين هنا إلى أن الإنسان إن كان في حال في الغالب لا يعرف أنه مسافر فلا يظهر ماذا؟ إفطاره. لماذا؟ حتى لا يساء به الظن، وحتى لا يكون حجة لمرضى القلوب. يعني قد يراه الإنسان يقول: شوف هذا الشيخ مفطر برمضان، فما يعرف أن هذا الشيخ مر في مدينة وهو مسافر فيها، فالإنسان يتحرى أنه لا يساء به ماذا؟ الظن. أيضا مما ورد في هذا الحديث أن أفضلية العمل أو أفضلية الطاعة راجعة إلى نفعها أكثر للناس، يعني قد تكون الطاعة أفضل لأنها نافعة للمسلمين أكثر. يدل عليها أن في السفر حصل هناك ناس أفطروا وحصل هناك ناس صاموا، المفطر استعاد قوته ففعل رخصة الله، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزامه، وأضاف إليه خدمة من الصائمين فكسب بذلك أجرا، وأما الصائم فتعب وحصل له ماذا؟ أنه نفع نفسه بالصيام لأنه جائز في حقه، لكن ذاك أفضل لأنه فعل طاعة لنفسه وللآخرين. قال: وأما الذين أفطروا فبعث الركاب، أي أصلحوا يعني الإبل والقافلة، وامتهنوا وعالجوا، أي اشتغلوا استعملوا المهنة وخدموا الصائمين وعالجوهم، أي يعني حسنوا الأوضاع وخدموهم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فكأن الحال هنا فيه مشقة، فكان الأفضل وجود ماذا؟ الإفطار، وجود الإفطار. نعم، هذا ما يدل عليه هذا الباب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشهرين يحسبهما أشهر عربية، يعني أفطر إذا صام بدأ صيامه 6 شوال يحسب الشهر الثاني 6، الشهر الثالث 6، هذا شهرين متتابعين. لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، لكن ضابطه أنه يحسب اليوم الذي صام فيه بعد شهرين. نعم، وإذا كان يحسب فيه الفاصل الذي يكون بعذر حتى يتم شهرين متتابعين.
مثلا الحديث اللي هو المسوق خلاص ما أخذ اللي هو اللي هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه فضل بن عباس وسام بن زيد،
خلاص قالوا أن هذا منسوخ انتهى. ثبت الإجماع على أنه من جاءه الفجر وهو جنب على جنابه إنه يتم صومه وليس عليه شيء.
إذا كانت المرأة مكرهة الاجتماع عليها قضاء اليوم هذا؟
لا لا، قلنا سبق في أن المفطرات لا تكون إلا إذا كانت ماذا؟ عالمة عامدة ذاك. إنسان مكره ليس عليه شيء، تم صيامه.
بعد الله يحفظك. سفر الناس يا شيخ، هل يصوم يا شيخ؟
يصوم؟
إيه. يسافر معصية.
قلنا هذا الخلاف فيه، إذا كان سافر لمعصية جمهور العلماء على أنه ماذا؟ ليس له رخصة، يتم صيامه، ما يجوز له الإفطار. كنت ذهب شيخ الإسلام تيمية وأبو حنيفة إلى أنه تبقى في الحكم واحد،